رقم كم؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة أوطاس. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: بعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبتي، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي. فقال ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزل منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات، فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي تستغفر؟ فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. أبو أسامة محمد بن أسامة وأبو عامر عبيد بن سليم الأشعري رضي الله عنه و سرير مرمل يعني أن حبال السرير موفرة، وفي هذا الحديث الاهتمام بالألفاظ في التوحيد، الاهتمام بالألفاظ في التوحيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع إن كان غائبا، فكيف به بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ وفي فضيلة ظاهرة لأبي عامر الأشعري، وفيه أن رفع اليدين في الدعاء إذا كان الدعاء مطلقا بغير قيد بزمان أو مكان، وكذلك يشرع رفع الدعاء في المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة رفع اليدين للدعاء يا أخوان تفصيلها كالآتي: إما أن ترد في السنة رفع اليدين في موطن من المواطن كرفع اليدين عند الاستسقاء، رفع اليدين عند في عرفة أو عند الجمرات أو عند الصفا والمروة أو في القنوت، فهذه المواطن ورد فيها رفع اليدين بالدعاء. وإما أن تكون مطلقة، يعني أن لك أن تدعو فرفعت يديك تدعو ربك سبحانه وتعالى، مثل هذا الحديث، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم ونحو ذلك من الأحاديث مطلقة. وأما إذا جاءت بعض المواطن أو وردت في بعض المواطن أنها من مواطن استجابة الدعاء كالسجود أو بين الأذان والإقامة أو دبر الصلوات، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رفعوا أيديهم في هذا الموطن رفعنا، وإلا فلا نرفع ويبقى على الأصل، لأنه لو كان فيها رفع لنقل إلينا. فكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلوات؟ كثير، كثيرة جدا، كل يوم. ما دام أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلوات برفع اليدين، ورد أنه دعا، وهذه مواطن استجابة الدعاء، لكن ما ورد فيها رفع اليدين فلا نرفع. بين الأذان والإقامة، يعني علم أن الصحابة مثلا كانوا إذا دخلوا في المغرب بعد الأذان، أذان المغرب، ابتدروا السواري وصلوا إلى الثانية، لكن ما علم أنه بين الأذان والإقامة أن كل الصحابي رفع يديه في هذا الموطن، فلذلك الأصل أنه لا يرفع. لو فعلوه لنقل. واضح أو لا؟ هذا الله أعلم هو التفصيل في قضية رفع اليدين. ولو أحد الإخوة جمع كل مرة معنا حديث في رفع اليدين، الإمام السيوطي له رسالة في الوعاء في رفع اليدين بالدعاء. نعم. إيش؟ قبح الله هاتين اليدين. أقول الصحابي قال قبح الله هاتين اليدين. نعم، هذا هو الخطيب. نعم، في إشكال في هذا؟ هو اتقوا العمومات، اتقوا العمومات في العبادات خاصة، هو أول باب وفتح باب للبدعة الإضافية، إنما جاء من العمومات. لذلك كان الإمام أحمد يقول اتقوا العمومات، والأئمة لم يتقون هذه، لأن العموم يعني هذا النص عام، لكن هؤلاء ما فهموا، وخاصة إذا كانت مسألة يعني كثيرة ومتكررة ولم يرد ولا عن واحد من الصحابة، فهم ما فهموا هذا الفهم، وقد نقل عنهم ما هو أبعد من ذلك، البول والاستنجاء، صحيح أو لا؟ نقل عنهم كما ذكرنا لكم البارحة، عمر يقول كان إذا قام البول قام كما يقوم البعير، فرج بين رجليه، يعني وصف في أدق الأمور، فلا يرد في، وهذا مكان يعني ما هو مكان الناس ينظرون إليه، ولا هذا موطن نظر ودقة واهتمام به. فكيف بمواطن الصلاة والعبادة؟ فلا شك أنه إذا لم يرد عن الصحابة مثل هذا الأمر فلا ينبغي أن نفعله. قلنا هذا. نعم، كذلك ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة تدعو لكن لا ترفع يديك إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رفعوا أيديهم في هذا الوقت. وفيه فضيلة للمقتول في سبيل الله. وفيه فضيلة لأبي موسى الأشعري ولأبي عامر الأشعري قلنا. وفيه جواز الاستخلاف في الإمارة. وفيه جواز الإرسال السلام للغير وإبلاغه. يقول أقرأ مني السلام. وفيه استحباب الوضوء قبل الدعاء، وهذا مما نسينا نذكره الأمس. وفيه أن الناس درجات يوم القيامة. وفيه الإيمان بيوم القيامة. وفيه أن العرب كانوا يستحقرون من يفر، وأن من خلقهم الثبات وفيهم الشجاعة. قال: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ في رواية قال: ألست عربيا؟ فألست عربيا يعني أن العرب من شيمتهم الشجاعة والثبات. وطبعا هذا ليس معناه أن غير العرب لا يشاركهم حتى لا يغضب علينا الإخوة، لكن هذه كانت يعني معروفة عندهم. نعم. هذا مثل الجبناء. نعم كانوا. نعم. وأما الآن العرب من أجمل الجبناء إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إذا رجعت إليهم يعني بعض ما كان عندهم، طبعا رجعت إليهم الشجاعة. لا، هو الآن فيه جبن موجود، لكن يبقى فيهم هذه يعني في كثير منهم شيء من هذا موجود. أنا أتكلم على الذي ينبغي أن يكون أو ما كانوا عليه قديما. لا، هذا ذهب، هذا يبقى بالدين مع بقاء الدين. نعم. غزوة الطائف.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قال أمة بن حقبة قال حدثنا الحميدي قال سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بالنبي غيلان فإنها تنبذ بأربع وتبذر بثمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال ابن عيينة وقال ابن زبيد من مخنث اهديكم.
الحميدي هو عبد الله بن الزبير وابن عيينة قبلا واحدا هو سفيان ابن عيينة هنا سفيان وهشام بن عروة وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. المخنث هو المؤنث يعني من الذكور يكون فيه الخنوثة فيه تكسر فيه ليونة في النساء. وهذا إما أنه خنثى يعني مشتبه فيه كما في الرجل وفيه كما في المرأة, وإما أن يكون رجلا ولكنه قد تأثر بأخلاق النساء فكذلك يطلق عليه مخنث. لكن وإما أنه مجبوب قد قطع ذكره تماما أو أنه مخصي وقد تأثر بالنساء وبأخلاق النساء ويجلس مع النساء كثيرا, فمثل هذا طبعا ليس فيه ما في الرجال يعني ليس من أولي الإربة وليس له شهوة للنساء, فكل هذه عن صفات المخنثين. فهذا الرجل المخنث قال عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فوصف له ابنة غيلان وأنها أن جسمها جميل ويفتن. طبعا هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه علم أنه يصف النساء وعنده يعني علم بهذا الأمر, فقال صلى الله عليه وسلم غيرة منه على نسائه لا يدخلن هؤلاء عليكن. إن هؤلاء ما قال هذا, قال هؤلاء يعني المخنثين عموما إذن فيهم نظر للمحاسن المرأة ووصف لغيرهم, فلذلك لا يدخل هؤلاء على النساء. وطبعا قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني ايش؟ يعني هذا وصف المهم هذا وصف ايش؟ اجزاء يعني بارزة في جسد المرأة من الامام ومن الخلف, هذا هو يعني الذي قصده. تبغى تفصيل؟ الله يهديك, كفاية أن تعرف هذا وأنت عليك العد. نعم نعم لا انت عليك بعدين فيه ان المخنث اذا لم يكن ممن يظهر على عورات النساء ويتحدث بها انه يجوز ان يدخل عليهن. نعم يجوز له ان يدخل عليهن. وفيه الاشاره الى عله الحكم فيه طبعا انه اذا كان ممن يصف النساء ويظهر على عورات النساء انه لا يدخل عليهن. وفيه عدم جواز وصف النساء للرجال. عدم جواز وصف النساء للرجال. وفي مراعاة ألفاظ التوحيد. قال إن فتح الله عليكم وفيه حل سبايا الحرب وفيه جواز فصار أهل الكفر والتضييق عليهم حصار جواز حصار أهل الكفر والتضييق عليهم حصرهم كم؟ 40 ليلة. ومحمود بن غيلان وأبو أسامة حماد بن أسامة. نعم
قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر من طوارف يومئذ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد فلم ينل منهم شيئا قال إنا قادرون إن شاء الله فتقل عليهم وقالوا نذهب ولا نستحق وقال مرة نقبل فقال هدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قادرون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سفيان مرة فتبسم قال قال الحميدي حدثنا سفيان خطر كله وفي بعض المستخدم خطر كله.
نعم علي بن عبد الله بن جعفر المديني وسفيان وينو عمرو بن دينار وأبو العباس السائب بن فروخ لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله يعني راجعون فثقل ذلك على الصحابة وقالوا لا نذهب ولا نفتح وقالوا نذهب ولا نفتح يعني استنكار فقال صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال يعني خلاص الصباح نقاتلهم فغدوا فأصابهم جراح كثير فقال بعد ذلك إن قاتلون رجعون إن شاء الله فأعجبهم بعدما أصابهم ما أصابهم ورجعوا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا الحديث عند عبد الله بن عمر وفي رواية عبد الله بن عمرو الظاهر غالب عبد الله بن عمر على كل حال. نعم الحافظ رجح ان عبد الله بن عمرو في رواية علي بن المديني. وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أين في أحد لما استشارهم وأشاروا عليه أن يخرج إليهم، وكان الأولى البقاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى القتال قاتل ولا يرجع عن هذا. وفي هذا الأمر طبعا ما يدل على أن الإنسان، وينبغي حتى للأمير وعلى كل مسلم وكل راعي أن يسير ويمشي على سير الأقدار ويسير وفق ما قدره الله ويكون هينا لينا. وهذا كثير في السنة، بمعنى أنه إذا جاءه أحد وقال تعال معنا ندعوك المكان الفلاني، فما يتشنج لا من فاضي كذا، يعني يكون هين لين ويذهب، ولعل الله سبحانه وتعالى قدر له هذا الأمر وله ساقه الله إليه لشيء يريده له من الأجر والثواب أو الخير الذي لا يعلمه لنفسه. وكم من واحد دائما يعاكس، دائما يأتي بالعكس، لا لا لا، ثم بعد ذلك يقول يا ليتني ذهبت، بسبب لا هذه يندم على أشياء كثيرة. وأنا يعني هذا كثيرا ما كان يحدث، تقول لي أحد الإخوة تعالى معنا في مكان فلان، يقول لك لا، ويفاجأ المسكين أن الشيخ مثلا باللباز عند هذا الأخ يعني دعاه، أو عند هذا المكان في الشيخ ابن عثيمين، أو فيقول سبحان الله ليش أنا ما جيت، ويندم على خير عظيم جدا فاته من هذا الأمر. فلا ينسى أن يلحظ الأقدار في حياته، هذه ملاحظة القدر مهم جدا يا أخوان، لأنه هو لا يقدر نفسه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأسباب، فلعل هذا سبب من الأسباب الطيبة، ما دام أنه لا يرى فيها معصية ولا يرى فيها يعني في الظاهر له منكر ظاهر، فيسير ويكون هين لين قريب سهل. واضح هذا الكلام ولا؟ ما ينافي هذا، لعل هذه من الأسباب التي تكون فيها خير له ولا يدري بها. يعني ما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لأحد، أحد طلب منه شيء كان يعطيه، أحد أخذه إلى مكان يأخذ بيده يذهب معه، هكذا يساير ويمشي على وفق القدر، لأن يعني كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى قدره. فما دام أنها ليست هناك، الله سبحانه وتعالى يقدر الأسباب يقدر الأمور، على أمرين، إما أن يختبرك وإما أن يكون فيه خير لك. فالاختبار والابتلاء يجب عليك أن تصبر حينئذ، شيء قدره واقع بك لا محال. وإذا كانت ابتلاء من جهة معصية من جهة كذا فهذا يقول لا، هذا من اختبار من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت من الأمور المباحة أو المستحبة فلا يقول أن لا. مثلا لو جاءك أحد وقال لك أنت تحج هذا عام، قلت له لا والله ما عندي. يا رجل لو تيجي وتحج وكذا وعندنا سيارة، لا تقول أنا عندي مصالح وأنت في فسحة تستطيع أن تذهب للحج أو العمرة أو نحو ذلك، فلعل في ذلك مغفرة عظيمة لك. فامشي مع القدر فيها، هذه طاعة واضحة في طلب العلم، طاعة واضحة. لا تشنج تقول لا ماني فاضي بعدين وأجلها، لا لا تدري. أحد أيقظك في الليل أو أي شيء سببه الله سبحانه وتعالى، انزعجت في الليل وقمت، قمت توضأ وصلي ركعتين، الله سبحانه وتعالى هيئ هذا السبب لك لتستيقظ لتدعو بدعوة عسى الله أن يستجيب لك فيها. هكذا تمشي مع الأقدار. فمات يعني تقول لا ما زال الوقت خلينا ننام، الآن هذه فرصتك، الله قدرها لك. وطبعا هذا الحديث يؤيده حديث إيش، لا تتمنوا لقاء العدو. نعم. طبعا في هذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، قال أصحابه يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفا. طبعا يذكر أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصي عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموه بالنبل فأصابوا قوما، فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضره، فرحل عنهم صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم أن مدة حصار كانت 40 يوما. نعم. دائما تغلب جانب الرحمة والعفو على جانب الانتقام والانتصار للنفس. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول مرة ما بسمع في سبيل الله، وأبا بكر بن وكان تسوار حصن الطائف في عناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان المهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبه حذفك بهما، قال أجل أما أحدهما فأول مرة ما بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف.
غندر محمد بن جعفر شعبة بن الحجاج وعاصم بن سليمان الأحول وأبو عثمان النهدي الرحمن الجمل مل مل وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث. و في هذا تحريم دعاء الرجل لغير أبيه، أن ينتسب لغير أبيه أو إلى غير مواليه. وفيه فضل السبق بالخير، في دليل من أدلة تعديل الرواة، من أدلة تعديل الرواة هشام هنا طبعا بن يوسف صنعاني. رحمك الله. أبو العالية نفيع الرياحي نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن مريد بن عبد الله عن ابي قبه عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم غناه بالجعرانه بين مكه والمدينه ومعه بلال.
خطا هذا، مكه والطائف. جعرانه أو الجعرانة بين مكة والطائف، ما هو مكة والمدينة؟ الخطأ من أحد الرواة.
وهو نهزم في الجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز بي ما وعدتني؟ فقال له أبشر، فقال قد أبشرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى فاقبلا أنتما. قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ومنعلكما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طالبة.
أبو أسامة محمد بن أسامة وأبو موسى وأبو قيس. وهذا الحديث فيه حجاب، فيه حجاب أمهات المؤمنين وفيه فضيلة لأبي موسى وبلال وفيه أن من قيل له أبشر ينبغي أن يقبل البشرى وفيه استحباب الفعل الحسن وفيه حرص الصحابة على الانتفاع والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لنا وفيه شؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان تميميا من بني تميم. هذا مثل ذاك الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور. حديث يأتي في صحيح البخاري قال تفور طهور بل هي حمة تفور أو حمة تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم إذن فما أصبح مات من ليلته تزيره القبور لما لم يقبل لا بأس طهور. هذه شؤم المعصية هكذا تكون أو شؤم المخالفة بل الإنسان يقبل الفعل حسن طيب ما شاء الله جزاك الله خير كلمة طيبة سمعها يفرح بها ويصر بها ويسكت أما أن يقلبها لا فتنقلب عليه. نعم
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متطمح بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى برجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تطمح بطيب فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه بين النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم تلقي عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسماعيل بن إبراهيم بن علي وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ويعلى هو ابن أمية صحابي جليل كان يقول لعمر ليتني أرى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. فلما جاء هذا السائل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم وعليه جبة ومتضمخ بالطيب فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. وهكذا ينبغي للعالم أنه إذا لم يعلم شيء يبحث عن الدليل وعن الوحي ولا يفتي من رأسه فانتظر الوحي ينزل عليه في هذا حتى إذا جاءه غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بثوب وأحمر وجهه وله غطيس له صوت من أثر ثقل الوحي فقال عمر ليعلى تعال ادخل رأسك في هذا الثوب وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فأدخل رأسه معه في الثوب فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة فالتمس الرجل فقال اغسل عنك هذا الطيب ثلاث مرات وانزع الجبة وطبعا لم يقل شق الجبة ولا أو انزعها لا تنزعها من رأسك كما يقول بعض المذاهب هذا خطأ، وإنما قال انزع الجبة واغتسل واغسل عنك هذا الطيب ثم افعل في عمرتك أو اصنع في عمرتك ما أنت أو ما كنت صانعا في حجتك. إن هذا كان في الجعرانة أو الجعرانة في نعم في مرجعه من الطائف، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على من أتى شيئا من محظورات الإحرام عامدا غير ساهل ولا معذور أنه لا كفارة عليه ولا دم ولا شيء من ذلك. أن من أتى محظورا من محظورات الإحرام وهو غير ساهل ولا معذور أنه لا كفارة عليه ولا شيء، وعليه أن ينتهي عن هذا المحظور فقط، ولكن من تعمد وترك ذلك عن عمد لعذر، وهو الذي قال الله تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كان يحلق شعره أتى محذور عن عمد ولكنه كان معذورا، وأما المتعمد فلا يقاس عليه. وهذا يأتي معنا إن شاء الله في الحج. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس بالمؤلفه قلوبهم ولم يعط الانصار شيئا فكانهم وجدوا ان لم يصلهم ما اصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أزدكم حبابا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعادة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن قال لو شئتم لكنتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لتركت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس بدار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أثرة وأسرة.
موسى بن إسماعيل أبو ذكي وهيب بن خالد عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب حديث الوضوء المازني الأنصاري رضي الله عنه، وأموال الكفار سميت فيئا لأنها في الأصل للإيمان ولأهل الإيمان، فكأنها رجعت، والفيء هو الرجوع، كأنها رجعت إليهم. فهم لما تغلبوا على شيء من المال فهو بطريق التعدي، كأنهم هم الذين اعتدوا المسلمين، فإذا غنمه المسلمون منهم كان فيئا، يعني رجع إلى المسلمين. وهم طبعا في هذه الغزوة المباركة يعني الغنائم التي قسمت في الجعرانة تقريبا 24,000 رأس من الإبل، 24,000 رأس من الإبل، ومن الغنم 40,000 رأس، وأما النساء والأطفال فستة آلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء في ذاك الوقت، أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وأعطى لهؤلاء يعني شيء عظيم جدا، قال هذا ما بين جبلين هو الأكثر ومش روح. فطبعا فوجئوا بهذا العطاء والسخاء الذي لا مثيل له. وفي هذا من الفوائد أن إعطاء الأموال من الأمير لا يدل على تفضل منه أو ظلم لأحد الرعية. طبعا الصغار من الأنصار تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف يعطي هؤلاء المؤلفة وأهل مكة ونحن الذين تقطر سيوفنا من دمائهم ما يعطينا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجمعهم في خيمة واحدة الأنصار فقط، وقال لهم هذا الكلام، ما حديث بلغني عنكم؟ قالوا أما أشياخنا وذو الرأي منا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس أو شببة أحداث أسنانهم فقالوا كذا وكذا. وهذه مصيبة الشباب وحماس الشباب، أما أهل العلم والكبار يفهمون الأمور. وفيه أنه ينبغي أن يقدم حسن الظن بالأئمة وولاة الأمر. طبعا الآن الأصل هو سوء الظن. صحيح أن بعض الحكام لا يجعلون لرعيتهم سبيلا لأن يحسنوا بهم الظن بسبب يعني بعض يعني أنه أكثر فعلهم فساد، لكن ليس هذا في الكل وليس هو الأساس. المسلم يجب عليك أن تحسن به الظن إلى أبعد حد. وفي أن الإمام لا بد أن يكون حكيما في رعيته، فيه أن الإمام يذب عن عرضه ويبين ما قد يتوهم منه الظلم. وفيه أن إدخال الناس في الإسلام ولو بسبب دنيوي مباح هو مقصد شرعي يحرص عليه. فيه رد على الصوفية وهذا من أحاديث التوحيد. حيث قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي فالهداية من الله، فأغناكم الله ب الله سبحانه وتعالى لم يقل فأغنيتكم وأعطيتكم وهديتكم، وفيه رد على القدرية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، في أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى. وفي رد على الرافضة من أي جهة؟ نعم، ثناء على الأنصار. في أن التمسك بالسنة سبب عظيم لاجتماع الكلمة، وليس ترك السنن هو الذي يجمع الناس، إذا أردت أن تجمع الناس اجمعهم على السنة، لا تقول لا يا أخي ما هو وقت السنة وتقول سنة وبدعة الآن خلينا نجتمع، لا والله ما أنت مجتمع أبدا، والله ما تزداد إلا فرقة، ولا تزداد إلا سوءا وبعدا من الله عز وجل. ومن يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هي التي تجمع. فكانوا متفرقين فألفكم الله بي السنة. أما نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه السلطة هذه ما تنفع يا أخوان. نعم، حتى هذه ما يطبقونها، لكن إلا مع السلفي، يطبقونها مع كل الناس إلا السلفيين، مع اليهود والنصارى ومع نعم مع كل أعداء الله إلا مع السلفيين لا تطبق هذه القاعدة أبدا. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ألد أعداؤهم تحذير منهم كيد لهم وبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أن من أراد الدنيا فليجعل الآخرة هي همه، فتأتيه الدنيا راغمة. وفيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وفيه فضيلة ظاهرة لأهل الحديث وطلبة العلم، أما ترضون أن يرجع الناس بالأموال من الخليج ونحوه وترجعون أنتم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فهنيئا لمن خرج طالبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المهاجر لا يحل له الرجوع إلى بلدة الكفر بعد أن خرج منها، قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، إيش الشعار والدثار؟ الشعار ما يلي الجسد من الثياب، هذه الفانيلة اللي تحت هذه، هذه الشعار، والدثار ما يكون فوقه. فهذا كان نبيعا أنه ملصقون به. لولا أنا يعني فضل الهجرة وثواب الهجرة، وكنت امرأة من الأنصار خلاص، يعني كنت واحد من الأنصار تماما. طبعا الهجرة أعظم، وفيه فضل نصرة السنة والدفاع عنها بفضيلة الأنصار، وفيه فضل الأنصار، وفيه الصبر على التمسك بالدين، نعم، والصبر على السمع والطاعة لأولياء الأمور وإن جاروا وظلموا. في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على المعتزلة. من أين؟ نعم. وفيه ينبغي للإمام أن يطيب قلوب أتباعه بما يظهره لهم من حكمة تصرفه، حتى لا يدخل الشيطان بوسوسته إليهم. وفيه وجوب محبة أهل الحديث وأنصار السنة، يقول ابن القيم رحمه الله: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام، وكانوا يقولون دعوه وقومه، فإن غلبهم دخلنا في دينه، وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله، فجمعوا له وتأهبوا لحربه، وكان من الحكمة في ذلك أن يظهر الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل، ولا بانكفاف قومه عن قتاله. ثم لما قدر الله عليه من غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم، ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم. ولو قدر أن لا يغلب الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم شامخ الرأس متعاظما، فقدر هزيمتهم ثم عقبهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا متخشعا. واقتضت حكمته أيضا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال، فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته، لأنها جبلت على حب من أحسن إليها. إنكم ستلقون بعدي أثرا، بعض الروايات وأمورا تنكرونها. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس من الانصار حين اتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما اتاه من اموال هواتف، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من مئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيك عيشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال انس فعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم وارسل الى الانصار فجمعهم في حبه من ادم ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم. فقال فقهاء الانصار اما فاجاؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا واسمعناك منا حديثه اسنانهم. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ما يتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اعطي رجالا حديثي لعهد بكفر اتاملهم. أنا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الموت. قال انس فلم يصبروا.
هو يقول عن نفسه يعني نوع من التواضع. وفي الحديث ايضا السابق تكمله الفوائد فيه إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق وفيه حسن أدب الأنصار وفيه توقير العالم وفيه المبالغة في الحياء وفيه الفرق بين الكبار والصغار حدثاء الأسنان في إدراك الأمور على حقائقها وفيه قبول العذر ممن اعتذر وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض حسب ما يرى من مصلحة وفيه أنه لا معاتبة على من طلب حقه من الدنيا وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر العظيم وفيه جواز مخاطبة بعض المخاطبين وتخصيصهم بخطبة وفيه الحظ على طلب أسباب الهداية والألفة والغنى وفيه تذكير الناس بأمر الآخرة والاحتساب فيها. شوفت الثانية وفيه أن المنة لله ورسوله على الإطلاق عبد الله بن محمد المسندي وهشام بن يوسف الصنعاني ومعمر بن راشد الصنعاني نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة.
طبعا تعلمون أن في هذه الآونة قام ذاك الخبيث من ذو الخويصرة الخارجي وقال اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال خفت وخسرت إن لم أعدل أو خفت وخسرت إن لم أعدل رويتين هكذا تكلم في عثمان رضي الله عنه أنه يعطي قرابته ومن قبل تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قرابته وهو يتألفهم على الإسلام يعطيهم من المال وكل همهم الدنيا وإن أظهروا الصلاح هؤلاء الخوارج الخبثاء الأنجاس الأرجاس كما سماهم الآجوري رحمه الله وصفهم بهذا هؤلاء كل همهم الدنيا وإن أظهروا الدين كل همهم الدنيا وإن تسموا وأظهروا الصلاح وإرادة الخير فقد قالوا قديما لعثمان إن الحكم إلا لله لعلي قالوا إن الحكم إلا لله فقال كلمة حق أريد بها الباطل فهم دائما يدندنون حول الحكم هم يريدون الرياسة ويريدون المال ولذلك الواحد منهم لو أعطي رضي سكت لو أعطي يسكت أعطي شوية يشتروهم شراء تجدهم خلاص يسلمون لهم تسليما ينسى كل عقيدته نعم لذلك من سياسات بعض الحكومات أنهم أعطتهم مناصب فعلا وأعطتهم أموال وأغدقوا عليهم فهدأت أمورهم وسكنوا وصاروا أحبابهم هذه هي فهم أكثر يعلمون أن أهدافهم الدنيا لذلك تكلموا في عثمان وقالوا تكلموا في إيش أنه يعطي قرابته وأنه يعطي مناصب لقرابته ويعطيهم المال فمعظم هؤلاء يريدون الدنيا عياذا بالله وإن ألبسوها بلباس دين وشر ولذلك إذا أعطوا منصب من المناصب سكتوا وسكنوا وهنا في هذا الخبيث حتى ما سلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم فقالوا اعدل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل من يعدل فلم يستطيعوا أن يفعلوا هذا مع أبي بكر وعمر لظهور الأمر جدا عند أبي بكر وكانت خلافته يسيرة ما ظهرت لكن ظهر ذلك أما عمر فلم يستطيعوا لأن عمر ما عنده واحد اثنين عمر طريقته طريقة يعني معروفة ومشهورة وهي التي تصلح مع أهل البدع كما فعل مع صبيغ بن عز تعرفون ماذا فعل كان يسأل متشابه وهو كان من أهل العراق طبعا سمحونا أهل العراق فقال ادعو به فلما جاء قال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ قال وأنا عبد الله عمر ودعا بعراجين من النخل وأعطى على رأسه وعلى جسده حتى أدمى الدم سال منه قال احملوه فحملوه ثم رجع في اليوم التالي أعطاه حتى أدماه ثم رفعوه. اليوم الثالث أراد أن يضربه قال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد هدايتي فقد ذهب عني ما أجد. كله خرج الحمد لله ما في الآن سليم. فسكت عنه عمر وأرسل به في قومه ومنعهم من الكلام معه مدة سنة كاملة حتى ينظر، وكان يعني رئيسا في قومه ومطاعا فيهم. فكانوا لو كانوا 100 ودخل في وسطهم لا تفرقوا عنه سمعا وطاعة لولي الأمر لعمر رضي الله عنه. فتأدب، فلما مات عمر، طبعا هو بعد السنة أمر الناس أن يكلموه، فلما مات عمر أو قتل قال الآن جاء دورك يا صديق اخرج وتكلم بما كنت تتكلم به. قال لا، أدبتني درة الرجل الصالح. كان يضرب بنية صالحة، فالله سبحانه وتعالى بارك حتى في الضرب. فأهل البدع هكذا يعني يكون الأمر معهم. أفضل طريقة هي هذه طريقة عمر رضي الله عنه مع أهل البدع. نعم، يخرج كل هذه فتخرج بإذن الله. لكن لما جاء عثمان، عثمان رجل طيب يعني ما أراد أن ينتصر لنفسه ويخاف من هذا الأمر، فسكت عليهم شيئا ما فحدث ما حدث من الكلام فيه، وتكلموا في عرضه وتكلموا في ذمته. فطبعا هذا شر عظيم. فإذا كانوا تكلموا في خير الناس فلا نستغرب أن يتكلموا في العلماء اليوم، ويتكلموا في ولاة الأمر مع فيهم من قصور وما فيهم من معاصي، لا شك أنهم يتكلمون. فعلى كل حال هذا الأمر ليس بغريب في الناس، أنهم يتكلمون في ملوكهم وأمرائهم بسبب الدنيا، وهذا إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي السياح عن أنس قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش في بعض في قريش فغضبت الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس للدنيا وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبا.
أبو السياح يزيد بن حميد، وطبعا أيضا ممن تكلم في عثمان في العصر الحديث رحمه الله سيد قطب، تكلم في عثمان نفس هذا الكلام، وأنه يعطي قرابته وأنه أعطى كذا، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى قرابته، له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا؟ وليس لك أن تتكلم في مثل هذا في كتاب العدالة الاجتماعية، تكلم بكلام خطير جدا في حق عثمان رضي الله عنه. وهذا طبعا لأن الرجل ليس من العلماء، ليس له دخل بالعلم، رجل أديب، فلا يجوز للناس أن يتخذوه قدوة ويأخذوا منه العلم. لا بد من النصح، لا بد من التناصح. انصحوا من وراءكم بأن لا يقرأ مثل هذه الكتب. الكتب يؤخذ العلم من أهله، إذا كان رجل من أهل العلم عالم يؤخذ منه، هذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم، هذا رجل أديب له في الأدب وله في الشعر له في الموسيقى له في كذا، ما له علاقة بالدين يعني بالمسائل الشرعية، ما له علاقة، هذا ما هو بعالم. نعم نعم. لا تفسير، ما هو تفسير، تفسير العلم هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، التفسير إذا جاء بكلام الله وكلام الرسول، أما من التخمين والعقل والظن فهذا ليس بعلم في الحقيقة. وينبغي أن ينصح من يعني يعطف على مثل هذه الكتب أن يدع هذه، وهي سبب بلبلة الأمة، ومعظم البلاء الموجود في الأمة هو بسبب هذه الكتب. كل واحد يسمونه مفكر يفكر ويفكر، ويبهدل الأمة ويضيعها بهذا التفكير العجيب الذي جاء به، لأنه لم يخرج ولم يأتي العلم من بابه، ولم يعني يدخل من الباب الذي يعني هو باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني في حط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شأنهم ومكانتهم في قلوب الناس. فتحضر مثل هذه الكتب ويرجع فيها إلى يرجع في ذلك إلى أهل العلم وكتب أهل العلم. نعم. ارجعوا كما ذكرنا لكم من قبل إلى كتاب سيد قطب بين رأيين لفضيلة الشيخ العلامة سعد الفصيم، فهو كتاب نفيس جدا، هو لم يأتي بشيء من عنده أبدا ولا كلمة واحدة بتعليق، وإنما الكلام كله من كتب سيد قطب وبيان يعني هذه الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها، وهي رسالة صغيرة جدا صغيرة جدا لكن فيها علم كبير. والمسألة يعني والحمد لله يعني ما في أحد يحمل على أحد من المسلمين، بل نسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر لنا وله وأن يتوب علينا جميعا، ولكن الحق حقا يتبع، ولا بد من التناصح، ولا بد من يعني البيان، وهذا الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق والعهد على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يقوموا بالبيان والنصح، ولا تأخذنا العاطفة أنه يعني سيد قطب أوذي في الله وأنه كذا، هذا يعني نسأل الله أن يغفر له، هذا بينه وبين ربه، لكن الإشكال في الكلمات. ونحن إذا كنا نرد على أئمة جبال ونقول الله أخطأ العالم الفلاني والإمام الفلاني لأن الدليل ليس معه في الموضوع الفلاني، فأفلا نرد على سيد قطب؟ ومن سيد قطب بالنسبة لهؤلاء الأئمة؟ صحيح أو لا؟ فرحمة الله عليه وغفر الله له، لكن الخطأ خطأ، والنصح واجب والبيان واجب، ولا يجوز لنا أن ندافع بالباطل عن أي أحد أخطأ في الدين. وهكذا أهل الحق دائما يظهرون ولا يبالون، من يزعل يغضب، رضي من رضي أو سخط من سخط، لا بد من البيان ولا بد من وضوح المسائل والدين والشرع. الدين لا يؤخذ، ها كما ذكرنا من قبل، إذا أردت أن تشتري طماطم أو بطاطا أو خس أو جزر تروح صيدلية؟ ها لا، هذا ليس مكانها. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتي العلم من بابه وأتوا البيوت من أبوابها، فبابه العلماء. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن ابن عمرو قال أنبأنا هشام بن زيد قال أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين سقى رجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاء فأذروا قال يا معشر الأنصار قال لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك نحن بين يديك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله من هزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكني الأنصار شعكا لاخترت شعك الأنصار.
نعم. الطلقاء الذين أطلقهم وعفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الفتح، فتح مكة، ليس من المهاجرين ولا من الأنصار. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عنده قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم أو أتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس في الدنيا وترجعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
غندر محمد بن جعفر وشعبة الحجاج وقتادة من دعامة السدوسي. نعم.
قال حدثنا قريش قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
هذا ليس برجل من الأنصار إخوان، هذا خطأ، إنما صواب رجل من المنافقين، لكن أنت تغلط حديث بارك الله فيك. حديث محمد بن بشار يأتي ها؟ حديث واحد ايه نعم هو هنا بالرقم 37 هو الآن يقرأ 35 و36 ثم يأتي على 37 يقول الأخ هنا في سؤال لماذا لا تنصح بكتب الشيخ ربيع المدخلي مع أن كبار أهل العلم ينصحون بها كالشيخ العثيمين؟ فنحن لما ذكرنا رسالة الشيخ سعد الحصين أولا لصغر حجمها أنه لا نشغل أنفسنا بإشغال كما نحن دائما نحث الإخوة على الكتب كتاب والسنة، لا تشغل نفسك بالكتب الكثيرة لأن هذه رسالة تؤدي الغرض وزيادة والحمد لله، ليس هذا تقليلا من شأن الكتب الأخرى التي ألفت، وليس من شأن لما نتكلم مثلا عن الغزالي وما ألف فيه لما ينصح برسالة كما نصح الشيخ الألباني بعض برسالة مثلا في الرد عليه، ليس معناه أنه لا بد أن يحصر جميع الكتب التي ألفت، والإنسان يكون شغله الشاغل أن يجمع كل الكتب في كل إنسان إن شاء الله ينتهي العمر وينقضي وأنت في قضية واحدة. أنا لا أريد طالب العلم أن ينشغل كثيرا إلا بالكتاب والسنة وأثار سلف الأمة، وأما هذه الأشياء لا تؤدي الغرض لتصحيح المفاهيم فقط البيان، فإذا كانت رسالة أدت نفس الغرض خلاص الحمد لله بها ونعمت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض الناس قد يتحسس من الشيخ ربيع وفي نفسه يعني شيء عليه بسبب بعض الخلافات التي حدثت فيها، فنريد أن نذكر للإخوة كتابا لواحد ما في عليه خلاف، الكل متفق عليه والكل يحبه ومجتمع عليه، فخذوا هذا الذي لا خلاف عليه حتى لا تقول هذا يمكن متحامل أو بينه وبينهم شيء أو كذا، لا، هذا رجل عالم جليل قد شهد له بذلك العلم وكان من كبار هيئة كبار العلماء سابقا والآن طبعا متقاعد، فلذلك لهذا السبب الثاني ذكرت هذه الرسالة. يعني ليس هذا من حط فضيلة الشيخ ربيع المدخلي رحمه حفظه الله. إيه نعم، هو الرسالة سيقول بين رأيين، كان محاكمة بين بكر أبو زيد والشيخ ربيع وبيان الصواب في هذه المسألة، لأنه محايد. يعني تجد واحد يقول هذا الشيخ ربيع يذم والشيخ بكر يمدح، هذا رجل عالم جليل محايد أتى بالكلام، والخلاصة فيه إن شاء الله. نعم. 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 ما أذكر. أنت إيش الكلام؟ إيه لا هذا في مصر. إيه نعم. نعم تفضل.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عنده قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الانصار فقال ان قريشا حديث عهد بجاهليه ومصيبه، واني اردت ان اجبرهم واتالفهم أنا ترضون أن يرجع الناس للدنيا وترجعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
نعم طيب اقرأ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آجر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أقرع ناسا من الإبل وأعطى عينة مثل ذلك وأعطى ناسا، فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله، فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وفي هذا قبيصة هو ابن عقبة سفيان الثوري والأعمش سليمان بن هرام أبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الله طبعا بن مسعود. وفي هذا الحديث أن من صفة الخوارج أنهم يتدخلون في النوايا وفي قلوب العباد، دائما يبحثون، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يبعد الناس عن هذا. قال فلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من قلبه أم لا. وهنا قال ما أراد بها وجه الله، هذه نيات، دخول في النيات. قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس صلى الله عليه وسلم. أيضا لما تقول لا رجل هذا الحاكم هذا يحب الله وفيه علامات خير وينفع الإسلام والمسلمين ويعطي وفتح مراكز الدعوة وفيه كذا وله دعوة ويعني أمور كثيرة صالحة. قال لا لا سيبك من هذه الأشياء، أنت ما تعرفهم بالخبث قلوبهم، أعوذ بالله، هذا يفعل هذه الأشياء كلها تمويه، هذه ما أريد بها وجه الله. هذه نفس المخرج ونفس الطريقة في وجوب الصبر على الأذى، وفيه التأسي والاقتداء بالأنبياء، وفيه جواز المفاضلة في القسمة، وفيه العفو عن الباغي والصفح عنه والإعراض عن الجاهل. هذا طلاب العلم إذا أحد تكلم فيك ولا بد، إذا تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلموا في طلاب العلم، لا بد أن يصيبك شيء من الأذى، ويتكلم فيك يقال هذا جاهل، هذا فيه وفيه، بل تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، تكلموا في ذمته وتكلموا في عدله، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا حدث لك شيء من ذلك لا تلتفت إلى مثل هذا، طالب علم اجتهد وكن فيما أنت فيه، سر في طريقك وفي دعوتك، ولا تلتفت إلى قطاع الطرق وتبقى تذب عن نفسك وتدافع عن نفسك وتشغل نفسك بالردود. لا 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 تشغل نفسك بهذا، انشغل بما أنت فيه من الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، والله عز وجل قد تولى الدفاع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله يتولى ذلك سبحانه وتعالى. أما إن شاء طلاب العلم سنوات بردود، هذا يرد والثاني يرد، هذا يرد هذا، لا لا، هذا حتى العلماء القدامى بل والمحدثين العلماء الكبار لم يكن هذا ديدنهم وهذا همهم، فلو انشغل لكان أولى وأفضل وأكمل انشغل طالب العلم بما هو فيه وبما يجب عليه أن يبلغه للناس، والله سبحانه وتعالى يتولى. إذا كان على لنفسه الأولى أن يترك، الأولى أن يترك، والله يتولاه سبحانه وتعالى، يبين الصواب، يبين عقيدته، يبين المنهج الصحيح وهو ماشي. إذا بين مثل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه بيان لبيان اللبس وهو ماشي، نعم، لكن لا يشغل نفسه كثيرا وليل ونهار في ردود في الجرائد وردود الكتب، وتنزل ما شاء الله تشغل نفسك سنوات يا مسكين وأنت في هذا، هذا من الشيطان. أنا أرى أن هذا من الشيطان الانشغال والانغماس الكثير، هذا من الشيطان. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عمرو عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين اقبلت هواز وقطان وغيرهم بنعمهم ودواريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشره الاف ومن الصدقاء فادبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ نداءين لم يصل بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك وهو على بطن بيضاء فنزل فقال انا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم بالمهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فثبتوا فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واقيا وسلك للأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. فقال هشام يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك؟ قال وأين أغيب عنه؟
وهذه قضية حضور الراوي القصة وشهود القصة يكون أبلغ في تقويتها. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا، الوادي أوسع بكثير من الشعب، يعني لو كان يشير إلى أن الأنصار لو كانوا في ضيق وفي مضيق لكنت معهم في ذلك، ولو كان الناس جميعا في سعة وراحة لا أرضى بمفارقة الأنصار. وهذا شيء في الحقيقة عظيم جدا، فضل جزيل للأنصار رضي الله عنهم جميعا. نعم. وطبعا الذين قالوا من الأنصار هم الصغار. قالت مرت معنا قال فقهاء الأنصار أما رؤوسنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله يغفر قريشا ويتركنا وسيوفنا تقتل من دمائهم. نعم. نعم تفضل.
باب السرية التي قيل لمجد. قال حدثنا ابن عمر.
السرية يا اخوان وهي التي تخرج بالليل، وطبعا سميت بذلك، هي تكون قطعة من الجيش، ويعني كانت تطلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على التي تخرج وليس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا خرج فيها كانت غزوة. وعلى كل حال فالجيش إذا كان جيشا مثلا كبيرا خرجت منه طائفة، هذه الطائفة تسمى سرية، تذهب وتعود إليه، فهي قطعة من الجيش تخرج وتعود إليه، وهي من 100 إلى 500 عددها عادة يكون هكذا. والظاهر والله أعلم إن هذا هو في أصل إطلاقها، وإلا فيمكن أن تكون أقل من هذا بكثير. الحافظ هنا يقول وهي من 100 إلى 500، فما زاد على 500 يقال له منصر، فإن زاد على 800 سمي جيشا، وما بينهما يسمى هبطة، فإن زاد على 4000 يسمى جحفلا، فإن زاد فجيش جرار، والخميس الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى بعثا، فالعشرة فما بعدها تسمى حفيرة، والأربعون عصبة، وإلى 300 مقنب، فإن زاد سمي جمرة، والكتيبة مجتمعة ولم ينتشر. نعم نعم. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا حماد قال حدثنا قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بغنم الزب فقمت بها فبلغت بها من 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا ب13 بعيرا.
أبو النعمان عارف محمد الفضل وحماد بن زيد وأيوب بن أبي سليمة السختياني يقول ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغ سهماننا 12 بعيرا الأسهم كل واحد 12 بعير ثم نفلنا بعيرا بعير كل واحد فرجعنا ب13 بعيرا هذه من الغناء. سبحان الله العظيم خرج واحدة في سبيل الله تغني الواحد ما شاء الله يمكن يبقى طول حياته.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جريمه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال وحدثني معلم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جريمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحزنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبرنا صبرنا فجعل خالد يقتل منهم ويأثر ودفع الى كل رجل منا اسيره حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيره فقلت والله لا أقتل أبيه ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال في بعضها يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
أنا أبي أضيفوها يا إخوان لحديث رفع اليدين إذا كان في أحد تولى أخذ هذه الأحاديث حديث رفع اليدين الدعاء في هذا الحديث جواز أن يقول الرجل أسلمت أو نحوها من الكلمات التي تدل عليها فيه تحريم قتل من أظهر الإسلام بأي وسيلة من الوسائل تحريم من قتل من أظهر الإسلام بأي وسيلة من الوسائل وفي أن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ الأصول وفي أن الإسلام لا يعرف محاباة لأحد وفيه فضل الفقه في الدين ابن عمر كان متفقها خالد بن الوليد كان مهتما كثيرا بالجهاد لذلك فاته من العلم ما حصله ابن عمر وغيره وفيه فضيلة لخالد بن الوليد وفيه أن الشجاعة والقوة لا تكفي وحدها في القيادة والإمارة، بل ينبغي أن تكون مع الفقه في الدين، وفيه وجوب الدعوة قبل الغزو لمن لم تبلغه، وفيه رفع اليدين بالدعاء أو في الدعاء وفيه فضل الإسلام وأنه يعصم الدم وفيه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفيه الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر طبعا في الروايات لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا فقال اخرج الى هؤلاء القوم واجعل امر الجاهليه تحت قدميك، فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبقي لهم احد الا وداه دفع ديته، فقال ابن ابي حضرت كنت في خيل خالد فقال لي فتى من بني جذيمة قد جمعت يده في عنقه يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة، فقلت نعم فقدته بها، فقال اسلمي حبيش قبل نفاد العيش. فرأيتك إيش إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق الأبيات، قال فقالت له امرأة منهن وأنت نجيت عشرا وتسعا ووترا وثمانية تترا، قال ثم ضربت عنق الفتى فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت، يعني كان يعشق امرأة من النسوة وهو مقيد وكانت تحبه كثيرا. وفي حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها فقال إني لست منهم إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة قال فيه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما كان فيكم رجل رحيم؟ وطبعا هذا الحديث طنطن به بعضهم ودندن وقالوا يعني في جواز الحب بين الرجال والنساء، بالله عليكم هذا يدل على جواز الحب بين الرجال والنساء، وخطب به بعضهم على المنبر وقال هذا الحديث أما كان فيكم رجل رحيم، ويعني أنه العشق والمحبة، يقول لك الحب الحلال حلال والحب الحرام حرام، شيء عجيب جدا يعني أن تخرج هذه الكلمات من أناس يدعون العلم. هو صحيح الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، لكن هذا ليس فيه، هذا رجل مشرك وهي مشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلبوا منه، هو طلب منهم أن تنظر إليه نظرة ولا مسألة، فقال يعني ارحموا هذه المرأة لعلها يكون فيها خير، لعلها تسلم وكانت تسبى بدلا من أن تموت، فكانت فيها رحمة لها، هو الرجل ميت ميت. فلماذا تأتوا به أمامها وتعذبوها به؟ هذه يعني الرفق بالحيوانات في الإسلام، الكلاب يرفق بهم، صحيح أو لا؟ من هذا الباب، ليس من باب جواز ويؤخذ منه أدلة على جواز الحب والعشق في الإسلام. إلى الله المشتكى. تفضل شيخ.
باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجدد بن مزدلج، أي قال إنها سرية الأنصار، وفي بعض النسخ الأنصاري. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن علي سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال أليس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال أوقدوا النار فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون خرجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خرجت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف.
نعم. مسدد صرح عبد الواحد بن زياد والأعمش وأبو عبد الرحمن هو السلمي عبد الله ابن حبيب، وفي هذا الحديث أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وجوب السمع والطاعة للأمير، وفيه فضل التفقه في الدين، كما قلنا في قصة خالد أنه أمر بقتل هؤلاء، فانشغال خالد رضي الله عنه بالجهاد فوت عليه، كما قال أبو هريرة إن إخواني من المهاجرين شغلهم إيش؟ الصفق بالأسواق. فقد ينشغل الإنسان بواجب عن واجب، قد يحدث عنده تقصير في واجب بسبب انشغاله في واجب، أو في فضيلة يرى أن غيره قد كفاه إياها، ولكن هذا يؤثر عليه في الفضل. ذلك لما يعني يقال أنه خالد بن وليد مثلا كان في هذه لم يكن عالما، ليس معناه حط هذا من مكانة خالد رضي الله عنه، فصحابي جليل له سابقته وله خيره وله نصرته للإسلام والمسلمين وهو سيف من سيوف الله، لكن التقصير الذي حدث أو الخطأ الذي حدث منه في هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فهذا خطأ منه بلا شك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن هذه الأخطاء نبينها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون الصحابي، وهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول الصحابة ما عندنا أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة، لكن هم مغفور لهم بخيرهم الكثير وأجورهم الكثيرة وحسناتهم الماحية، وبعشر أسباب ذكرها شيخ الإسلام تيمية يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن هذا الصحابي، ثم هو له شيء من العذر لأنه لم يكن عالما بهذا الأمر كأسامة بن زيد، لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلل لا يتكرر. أنت الآن بعد معرفتك تأثم، وخالد قد لا يكون آثما في ذاك الوقت أبدا. لماذا؟ لأنه كان مجتهدا، بل يقينا هو غير آثم، كان مجتهدا، اجتهد فأخطأ وتعامل مع النصوص التي عنده. نعم. فيه أن العمل العمل بالعموم واجب ما لم يأتيه التخصيص، وفيه أن الأصل في الأمر الوجوب، ومن طرائف ما يذكر أن رجلا من المعروفين بالتحقيق وكذا كان يعمل أحد الإخوة عنده في مكتب، فكان هذا الشيخ وهذا الرجل يجادل في أن الأمر لا يفيد الوجوب، يجادل في أن الأمر يفيد الوجوب، فيقول لا، الأمر لا يفيد الوجوب. فذهب هذا الآخر الذي يعمل عنده إلى الشيخ الألباني، فقال له يعني كيف نرد عليه؟ قال أظنك يعني علمك قليل، أنت إذا يعني هو يغلبك بالأصول وفي اللغة وكذا ويلعب بالألفاظ فلا تستطيع أن تقدر عليه، لكن أدلك على طريقة ذكية تستطيع أن تفهمه بها، أنت تعمل تحته، صحيح؟ قال نعم. قال إذا أمرك بأمر ائت لي بالكتاب الفلاني أو التحقيق الفلاني أو سوي لك، لا تفعل، كلما سألك شيء لا تفعل، ثم إذا جاء ليعاتبك على هذا الذي طلبه منك، لماذا لم تأتني بكذا ولماذا لم تفعل كذا وطلبتك بكذا، حينئذ قل له الأمر ليس على الوجوب، الأمر ليس على الوجوب، أنا مخير يعني إذا شئت، فانظر ماذا يقول. الأخ طبعا راح طبق الخطة هذه وكانت فيها إفحام له، أي نعم، خطة رشد فعلا فيها إفحام كبير. فهذا وأنت لا تسوي شيئا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره تقول لا يفيد الوجوب؟ شوف أنت كيف غضبت علي أني لم أسمع لكلامك، وفيه أن حكم الغضبان نافذ إلا أن يغلق عليه، وفيه تحريم قتل الإنسان نفسه، قتل الإنسان نفسه. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد، جزاك الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.